بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثامنة عشر، حيث ذكر صاحب العروة أن كفن المملوك على سيده، وكذا سائر مؤون تجهيزه، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر، ولا فرق بين أقسام المملوك، وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك. ذكر أولا أن كفن المملوك وسائر مؤون تجهيزه على مولاه، إلا إذا كانت مزوجة من شخص آخر فعلى زوجها. فهنا ذكروا أن ما على زوجها هو كفنها، كفن الزوجة على زوجها، وبالنسبة إلى سائر مؤون تجهيزها بناء على أنه ليس على زوجها غير كفنها، فلا بد أن يتكفل المولى بذلك. والمهم هنا أن نقول ما هو الفارق بين الزوجة وبين العبد أو الأمة. في الزوجة إما أفتوا بعدم وجوب غير كفنها من سائر مؤون تجهيزها على الزوج مطلقا، أو فيما إذا كان لها مال، كما ذكر السيد الخائي أن الزوجة إذا كان لها مال فكفنها على زوجها دون سائر مؤونة تجهيزها. نعم، إذا لم يكن لها مال فبمقتضى عموم ما دل على أنه خمس لا يعطون من الزكاة شيئا، الوالدان والولد والعبد والزوجة، لأنهم عياله لازمون له، استدل السيد الخوي بلزوم بهذه الرواية على لزوم بذل الزوج سائر مؤون تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال. ولكن بالنسبة إلى العبد أو الأمة أفتوا بوجوب بذل المولى جميع مؤون تجهيز العبد أو الأمة بما فيها الكفن وغير الكفن. واستدل السيد الخوي هنا أيضا على وجوب بذل المالك لمؤون تجهيز المملوك بقوله عليه السلام خمس لا يعطون من الزكاة شيئا لأنهم عياله لازمون له. فنقول يا سيدنا الخوي، إذا كانت هذه الرواية دالة على وجوب بذل جميع مؤون التجهيز سواء كان للميت مال أو لا، فلماذا لم تلتزموا بذلك في الزوج؟ بالنسبة إلى الزوج قلتم بأنه إذا كان للزوجة مالان فغير الكفني يخرج من تركة الزوجة لأن لها مال، إذا لم يكن لها مال استدلتم بهذه الرواية وقلتم ثبت من هذه الرواية أن الزوجة عيال للزوج ولازمة له، وهذا يعني أنها لا تترك بغير بذل ثمن القبر ونحو ذلك فيما إذا لم يكن للزوجة مال. لماذا هنا استدلتم بهذه الرواية على لزوم بذل المولى لجميع مؤون تجهيز المملوك مطلقا. فما هو الفارق بين المسألتين؟ بالنسبة إلى الزوجة، أفتيتم بوجوب بذل خصوص الكفان دون سائر مؤونة التجهيز، فإما أفتيتم بعدم وجوب بذل مؤونة سائر التجهيز، أو ذكرتم أنه يجب على الأحوط، ولكن هنا أفتيتم في مسألة المملوك، أفتيتم بوجوب بذل جميع مؤونة التجهيز على المالك. قد يجاب عن ذلك بأن الفارق هو الإجماع، يوجد إجماع على وجوب بذل المالك مؤونة تجهيز المملوك، ولكن الإجماع محتمل المدرك لاحتمال استناده إلى الوجه الآتي، فليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام، لأن كاشفية الإجماع عن رأي المعصوم إنما هي لأجل أن الإجماع إن لم يكن له مستند واضح فيتعين أن يكون مستنده ارتكاز المتشرعة المتصل بزمان المعصوم عليه السلام، وارتكاز المتشرعة يكشف عن رأي المعصوم. أما إذا كان يوجد هناك مستند إما يعلم باستناد المجمعين إليه أو يحتمل ذلك احتمالا عقلائيا، فلا بد أن يرجع إلى ذلك المستند إن تم دلالته على الحكم فنأخذ به، وإلا فلا فائدة في الإجماع. الوجه الثاني الذي ذكر في الاستدلال بوجوب بذل المالك لجميع مؤونة تجهيز المملوك، ما يقال من أن المملوك ملك المالك بجميع منافعه، فتمام منافعه ملك المولى، فإذا مات يتعين أن يتحمل المالك مؤونة تجهيزه. ولكن هذا الاستدلال الذي اقتنع به مثل المحقق الهمداني قابل للنقاش. أولا، لا ملازمة بين أن يكون العبد بجميع منافعه ملكا للمولى حال حياته وعدم وجوب بذل المولى بعد وفاة العبد مؤونة تجهيزه. هذه الملازمة لابد أن تكون إما ناشئة عن حكم العقل أو ناشئة عن حكم العقلاء أو ناشئة عن حكم الشرع، ولا يوجد أي دليل عقلي أو عقلائي أو شرعي على ثبوت هذه الملازمة. وثانيا، هذا الدليل أخص من المدعى، لأن المالك لعله اشترى عبده مسلوب المنفعة إلى آخر حياته، كما يشترى بيت مسلوب المنفعة، اشتري العبد مسلوب المنفعة إما إلى آخر حياته بنحو التأبيد أو إلى عشر سنوات فمات العبد خلال هذه المدة، فلا يتم هذا الدليل بالنسبة إلى هذا الفرض. فإذا ما هو وجه الفرق بين المقامين؟ بناء على ما ذكرنا اخترنا في الزوجة أيضا أن جميع مؤونة تجهيزها على زوجها لإلغاء الخصوصية عن الكفن، لكن من لا يلتزم بذلك ماذا يقول؟ يمكن أن يقول هذا الذي يفرق بين المسألتين بأن العبد وما في يده ملك لمولاه، يعني مال العبد ملك للمولى، إما ابتداء بناء على أن العبد لا يملك شيئا، أو في طول مالكية العبد. يعني العبد يملك أولا وبالذات شيئا، والمولى يملك العبد وما يملكه العبد، ولا محظورة في البين. الملكية العرضية في عرض واحد لا تثبت لمالكين مستقلين، وأما الملكية الطولية فلا محظور في أن تثبت لشخصين، الشخص الأول يملك المال والشخص الثاني يملك ذلك الشخص، وفي طول ملكيته لذلك الشخص يملك ما يملكه، لا محظور فيه، لأنه لا يوجد مزاحمة بين الملكيتين، بخلاف الملكيتين العرضيتين المستقلتين فإنه يوجد مزاحمة بينهما. فإذا كان العبد وما في يده ملكا لمولاه، كل ما يملكه لمولاه، والآن ليس للعبد مال، مات وليس له مال، أو أن له مال، إذا كان له مال فهذا المال ملك المولى لا يرثه غيره، فهو مال للمولى، فيصير العبد بلا مال قهرا. فإذا صار العبد بلا مال قهرا لأن المال يرثه مولاه، وكان العبد واجب النفقة على المولى، فيصير مثل الزوجة التي لا مال لها لأن كل مالها وصل إلى مولاه. لا، الملكية طولية، يعني المولى يملك ما يملك العبد، مالك لما يملك العبد، وليس من قبيل الإرث حسب الظاهر. على أي حال، كون العبد وما في يده لمولاه يجعل ذلك مرتكزا عرفيا، أن يجب على المولى بذل مؤونة تجهيزه. الزوجة إذا كان لها مال فتختلف عن العبد، لأن مالها لا يصل إلى الزوج فقط، يصل إلى ورثتها أيضا، فيمكن أن نقدم الكفن فنخرج الكفن من مالها أو سائر مؤونة تجهيز الزوجة. هنا وردت الرواية في أن كفن الزوجة على زوجها، فإن ألغينا الخصوصية من الكفن إلى بقية مؤونة التجهيز كما هو الظاهر فهو، وإلا فيجب إخراج بقية مؤونة التجهيز من مالها، ولكن العبد كل مالها لهذا المولى، فالعرف بحسب ارتكازه يفهم أن هذا المولى يجب أن يقوم بتجهيز العبد، ولعل هذا سر الإجماع، هذا المرتكز العقلاء في المسألة. كفن المملوك على سيده وكذا سائر مؤون تجهيز المملوك، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر، لكن لابد أن يقول صاحب العروة بأن على زوجها خصوص الكفان وسائر مؤونة التجهيز، لم يفتي صاحب العروة بأنها على الزوج. هذا هو الإشكال على صاحب العروة، ظاهر كلامه أن المملوكة إذا كانت مزوجة فعلى زوجها جميع مؤونة تجهيزها. وهذا خلاف ما مر منه في المسائل السابقة من أن خصوص كفن الزوجة على زوجها. ثم قال: ولا فرق في بين أقسام المملوك. المملوك إذا كانت ذات ولد أو لم يكن ذات ولد وهكذا. المملوك المكاتب وغير المكاتب. وفي المبعض يبعض. إذا كان نصف العبد حرا كما لو كان مكاتبا وأعطى نصف وجه المكاتبة فبمقدار ما أعطى وجهه يتحرر، فتحرر نصفه وبقي نصفه مملوكا، ومقتضى ظهور العرف أن يتبعض فيكون على مالكها نصف نفقة تجهيزها. وهكذا لو بقي ملكية المالك بمقدار ربع المملوك فعلى هذا المالك ربع نفقة التجهيز. هذا هو الظاهر كما في سائر المجالات. نعم لا يخفى أن في مثل التباعد العيلولة لو كان شخص أكثر نفقته على نفسه وجزء من نفقته على شخص آخر، ثلاثة أرباع مصاريفه من عند نفسه وربع مصاريفه يتحمله أبوه مثلا، هنا يتبعض لكن لا بنسبة الربع، لأن ظاهر الدليل أنه عيال لنفسه ولغيره فيوزع بينهما بالسوية. وهكذا لو كان شخص عيالا لشخصين، زيد ينفق عليه عمرو وبكر، ولكن عمرا ينفق عليه بمقدار ثلاثة أرباع مصاريفه وبكر ينفق عليه بمقدار ربع مصاريفه، هنا لا يوزع زكاة الفطرة عليهما بنسبة الإنفاق بل بنسبة أشخاص، يعني هنا شخصان ينفقان على هذا الشخص فزكاة فطرته عليهما بالسوية، نصفه على هذا ونصفه على ذاك كما أفتى به الإعلام، لأنه هناك ظاهر الدليل أن على هذا على من يعوله فطرته، وصار من يعوله شخصان، فهنا شخصان صار مصداقا لمن يعول هذا الشخص، فيعول شخصان هذا الشخص فعليهما فطرته، وظاهر هذا هو التوزيع بالسوية. وهكذا في باب الجناية، لو استند قتل المقتول إلى شخصين ولكن طب القانون قال ثلاثة أرباع قتل هذا الشخص مستند إلى هذا الجاني وربع قتل هذا الشخص مستند إلى الجاني الثاني كما هو المعهود في هنا العرف يقول هما قتلا هذا الشخص فعلى كل منهما نصف ديته، ويمكنه أن يقتص من كليهما ويدفع إلى ورثة كل واحد منهما نصف الدية، لا أنه يأخذ من هذا ثلاثة أرباع دية المقتول ويأخذ من الثاني ربع ديته، لأن طب العدل هكذا قال ثلاثة أرباع الجناية تستند إلى الأول وربع الجناية يستند إلى الثاني. المفاهيم ألقيت إلى العرف العام، فإذا اشترك شخصان في قتل شخص واحد فعليهما ديته، هذا ظاهر الأدلة وظاهر التوزيع بنسبة الأشخاص لا بنسبة شدة تأثيرهما في القتل وعدمها. ولكن في المقام النكتة نكتة الملكية، وليس هناك دليل لفظي، نكتة الملكية هو هذا، أنه بنسبة الملكية يتحمل المالك مصاريف المملوك، وفي المشترك يشترك. هنا نقول إذا كان ثلاثة أرباع المملوك لزيد وربع المملوك لعمر لا يشتركان بالسوية، لا، هذا لأن النكتة نكتة الملكية، بخلاف مثل زكاة الفطرة أو مثل القصاص أو الدية، فإنه تابع للظهور العرفي في الاستناد أو في العيلولة، وفي حكم زكاة في مسألة زكاة الفطرة والقصاص والدية يوزع عليهما بالسوية. المسألة التاسعة عشر،
یه مالک میشه
دیگه، یه بخشی از اموالش برای خودش و در طول مال مولا نیست. نعم، تو مبعث که میگن که یه بخش، چرا بنسبه الملکیه، نسبه الملکیه علی حال بنسبه الملکیه نکته اوجبت هذا الحق، فنسبه الملکیه تؤثر. لا لا ابدا، استدل بقوله لأنهم عياله لازمون له. لم يذكر أن نكتته الفقر، حتى يقال بأن العبد المبعض بلحاظ أن بعضه حر يملك مقدارا من المال ولا يكون فقيرا، لم يذكر السيد الخوي هذا البيان. المسألة التاسعة عشر، القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدما على الديون والوصايا. وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال. وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب. يقول صاحب العروة: الكفن له مراتب، الكفن الرخيص، الكفن المتوسط، الكفن الغالي. المقدار الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة، وهو الكفن الرخيص بمقدار لا يكون هتكا للميت. يدورون السوق حتى يلقوا كفن، أرخص كفن لكن بنحو لا يكون هتكا للميت، هذا يخرج من أصل التركة. إذا أرادوا أزيد من ذلك ثمنا، إذا أرادوا كفنا أغلى من ذلك، فلا بد أن يبذل ثمن الزائد والورث الكبار من سهامهم برضاهم، ولا يخرج من أصل التركة. نعم لو أوصى الميت بالكفن الغالي فالمقدار الزائد على أصل الكفن يكون وصية، والوصية لا تنفذ إلا في مقدار الثلث. هذا بالنسبة إلى كفن الميت من ماله، أما كفن الزوجة أو كفن المملوك فهذا لا يخرج من أصل من ها، يعني كفن الزوجة على زوجها ما دام الزوج حيا، كفن المالك كفن المملوك على مالكه ما دام المالك حيا. الكلام في كفن المكلف نفسه الذي يخرج من أصل ماله، ولكن الإنصاف أن هذا الكلام غير متجه، لأن الخطاب نزل منزلة العرف. أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث، هذا ملقى إلى العرف فينصرف إلى المتعارف. هل من السيرة المتشرعية أن يفحص الوارث أو الوصي عن أرخص كفن في السوق؟ هذا هو ما قام عليه السيرة؟ أبدا، هم يشترون الكفن المتعارف، لا الغالي ولا الرخيص، المتعارف. نعم، إذا كان الكفن المتعارف وأيضا منافيا لإحترام الميت، لأن الميت من الكبار فيناسبه الكفن الغالي، الكفن الغالي يخرج من أصل التركة في حقه. وأما إذا لم يكن الثمن الكفن المتعارف حتكا فيخرج الكفن المتعارف لا الكفن الرخيص. هذا خلاف الإطلاق المقامي للروايات. لا، قد لا يكون الكفن الرخيص هتكا، لا يعرف أحد، بل يقولون هم زهاد، هم زهاد، من الذي يعرف أنهم كفنوا ميتهم بكفن رخيص؟ حتى لو عرف الآخرون يحملونه على محامل صحيحة يقولون هم زخات ما أدري شنو. لا، المهم أن المنصرف من قوله عليه السلام أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن، أو ثمن الكفن يخرج من جميع المال، هو الكفن المتعارف.
هذا الكفن الرخيص يطلق عليه كفن؟
نعم، لا الكفن. خب، هنا كلام في أن الورثة لو اشتروا الثمن الرخيص حتى لا يقل حصتهم من الإرث، هل يجزئ ذلك؟ لعل ظاهر كلام السيد الخوئي أن المنصرف من قوله عليه السلام أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن، قال هو الكفن المتعارف، لعل ظاهره أنه لو اشتري الكفن الأقل من المتعارف هذا ظلم في حق الميت وتضيع لحقه. لكن أنا لا أقول ذلك، لم يصرح السيد الخوي بذلك، لكن هو قال ظاهره الكفن المتعارف، فكأنه قال أول ما يبدأ به من مال الميت الكفن المتعارف. إذا قال هكذا الكفن الأقل من المتعارف لا يجزئ، يعني لا يستحق الورثة ما به التفاوت بين الثمن الرخيص والثمن المتعارف حتى يرثوه. لكن أنا أقول الإطلاق المقامي يقتضي جواز شراء الثمن المتعارف، لا أنه لأجل وجود ورثة الصغار أو لأجل وجود الديان يلزم ورثة الميت أو وصي الميت بأن يدور حتى يلقى كفنا رخيصا. أنا هكذا أدعي أن الإطلاق المقامي يقتضي جواز شراء كمن كفن متعارف ويخرج هذا من أصل التركة. وأما إذا الورثة اشتروا لأجل أنهم بخلاء أو زهاد اشتروا كفنا رخيصا هذا ليس تضييعا لحق الميت خلافا لما قد يظهر من كلام السيد القائل.
اون باز تزیینی سیل برای کسان که مجموعش به اونها برایش کفن ارزون باید بخرم چون فقیر متاسم شهر شوی که کفن ارزون بخرم.
لا المنصرف من الكفن هو الكمل المتعارف، یعنی المنصرف من الاطلاق المقامی جواز شراء الكفن المتعارف. صاحب العروتی لم يقتصر على الكفن، قال وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور. فهنا مسألتان، المسألة الأولى أن الرواية لم ترد أن أول ما يبدأ به من مال الميت مؤونة تجهيزه، الوارد في الرواية أول ما يبدأ به من مال الميت الكفان. والفقهاء في قضية كفن الزوجة على زوجها لم يلغوا الخصوصية عن الكفن إلى بقية مهونة التجهيز، نحن استظهرنا عدم الخصوصية، فكيف هنا يقال بأنه لا خصوصية للكفن؟ بل يخرج من أصل تركة الميت مقدما على أداء ديونه ووصاياه جميع مؤونة تجهيزه بما فيه شراء قبر مناسب، بما فيه دفع أجرة الغسال، أجرة الحمال. لماذا؟ يقال أولا إذا لم يخرج مؤونة تجهيز الميت من ماله فمن أين تخرج؟ يتحمله سائر المسلمين؟ لا قرينة على ذلك. الظاهر العرفي أن مؤونة تجهيز الميت يتحملها نفس الميت بباله، هذا هو الظاهر. وثانيا قد يستفاد من موثقة الفضل ابن الفضل الهاشمي هذا المطلب، فقد ورد في موثقة الفضل قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ قال أعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. أعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فلا خصوصية للكفن. قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة. ظاهر هذه الرواية أنه إذا لم يكن للميت مال يعطى نفقة ومؤونة تجهيزه من الزكاة، هذا ظاهر في أنه إذا كان له مال يخرج من ماله مؤونة تجهيزه. المسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة. فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤون. فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم. الورثة إما صغار كلهم أو أن الكبار يقولون ما نرضى بدفن أبونا في المقابر في البلد، ندفنه برا في الشورى في طريق أي القرى وال. يقول صاحب العروة إذا لم يكن هتكان لا بأس، من حقهم. إذا الورث صغار لا يجوز لوصي الميت أن يدفنه في مقابر البلد، بأن يأخذ من حصة الصغار لا يجوز، أو أن الورثة الكبار يجبرون على ذلك لا يجوز. ليس فيها تكون يدفن الميت في الصحراء، ولكن ذكرنا أن هذا خلاف المتعارف. الظاهر العرفي من الإطلاق المقامي أن ما يخرج من أصل التركة النفقة المتعارفة لتجهيز الميت، لا أرخص نفقة. ثم يقول صاحب العروة إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة هتكا لحربة البيت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة. يعني حتى لو كان هتكا للبيت في نفس السيد اليزي شيء من الفتوى بوجوب إخراج النفقة من أصل التركة، فقال لا يبعد خروجه من أصل التركة. وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة. ذكرنا أن كل ذلك منصرف إلى المتعارف، والحمد لله رب العالمين.